مستمعينا الكرام، بإمكانكم متابعتنا ومن جميع أرجاء العالم عبر موقعنا الإلكتروني www.najah.edu/fm.
المدن المنيعة، التخطيط الهندسي السليم، العمران، الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية، القيادة الاستراتيجية، البنية التحتية، الوعي العام. المدن المنيعة برنامج يسلط الضوء على المواصفات المطلوبة للتخطيط العمراني وتجهيز المباني والمشاريع والبنى التحتية ودور مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث في الثقافة والوعي الجماهيري. المدن المنيعة يأتيكم على الهواء مباشرة كل يوم اثنين عند الساعة 8 صباحا، ويعاد عند الساعة 8 من صباح يوم الخميس. من إعداد وتقديم البروفيسور جلال الدبيك، مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث، وبالتعاون مع إذاعة صوت النجاح. تقدم لكم إذاعة صوت النجاح برنامج المدن المنيعة، من إعداد وتقديم البروفيسور جلال الدبيك، مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث ومنسق المراكز العلمية في جامعة النجاح الوطنية، وبالتعاون مع إذاعة صوت النجاح.
أسعد الله صباحكم مستمعينا، أهلا ومرحبا بكم في برنامج المدن المنيعة. تحياتنا لكم أينما كنتم تتواصلون معنا على امتداد هذا الأثير في نابلس والساحل الأوسط والمثلث وشرق نابلس والأغوار الوسطى وجنين وأم الفحم والناصرة وتلكرم ورام الله والبيرة والقدس وبيت لحم وأريحة والأغوار الجنوبية وسلفيتا. تحياتنا لمن يتواصل معنا عبر موقعنا الإلكتروني najah.edu/fm. صباح الخير لكم مستمعينا من الزميل أحمد الترياقي في الهندسة الإذاعية. نرحب بكم أعزائنا ونرحب من جديد بالدكتور جلال الدبيك، مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث ونائب رئيس الهيئة الوطنية للتخفيف من مخاطر الكوارث. أهلا بك دكتور جلال في استديوهاتنا في صوت النجاح.
أهلا بكم، صباح الخير للجميع.
سعداء بتعاونك معنا دكتور، وصباح الخير لك من جديد دكتور. لنبدأ كالعادة في برنامج المدن المنيعة بالتذكير بركائز ومحاور المدينة المرنة أو المنيعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. المدينة المنيعة، المدينة المرنة، لها إطار للمناعة. يرتكز هذا الإطار على أربع ركائز أو أربع دعامات، دعيني أقول. أولها الصحة والسلام العامة والعيش الكريم، ثانيا الاقتصاد والمجتمع، وثالثا البنى التحتية والبيئية، ورابعا القيادة والاستراتيجية. هذه الركائز الأربعة لإطار المناعة عموما يعني تتكامل مع بعضها البعض. عندما نقول الاقتصاد والمجتمع، يكون هناك كثير من الأمور لها بعد اقتصادي بحت، بنفس الوقت الأمور اللي بتتعلق في المجتمع، ومنها المشاركة المجتمعية، منها أمور تتعلق بالشفافية، منها أمور تتعلق في السلم الأهلي، منها أمور تتعلق حتى في الأمن، حتى في الأمن، وأن توفير الأمن شيء أساسي في حياة الناس. فنحن في هذا الإطار لا نتحدث فقط عن مباني ومنشآت، وإن كانت الأسئلة التي توجه دائما لها علاقة في حياة الناس، لأن المباني، في المبنى نسكن، في المبنى نعمل، في المبنى ندرس، وبالتالي طبيعة الناس، طبيعة البشر، أنه بتسأل أسئلة كثيرة تتعلق في حياتها اليومية. لكن المدن المنيعة تتحدث عن كثير من المواضيع، كثير جدا من المواضيع اللي لها علاقة بجميع أبعاد حياتنا وجميع تفاصيل حياتنا. طبيعي احنا ان شاء الله لدينا متسع من الوقت للحديث عن مجمل هذه المواضيع، في الحلقة في البرامج القادمة في الأسابيع القادمة حسب طبيعة الأسئلة ممكن تكون، وبالإضافة إنه حسب طبيعة أحيانا المرحلة أو بيكون هناك بعض الحالات اللي بتعرض إلها المجتمع ممكن نعالجها من خلال موضوع المدينة المنيعة.
نعم دكتور، قبل أن نبدأ باستفسارات السادة المستمعين الذين يتواصلون معنا، يعني لاحظت في الحرم القديم في الجامعة في بعض الإرشادات في حال حصول زلزال للإخلاء الآمن لنقل، يعني في بعض إرشادات مكتوبة في نقاط
لوحة إرشادات
في أكثر من مكان في الجامعة، يعني هو هذا شيء إيجابي، ولكن هل فعلا هذا يبني ثقافة مثلا، أو أنه في ناس بتقرأ في ناس بتستفيد، ممكن أنه الواحد يتذكر أثناء حدوث الزلزال هاي الإرشادات ويعني يقوم فيها؟
يعني في الواقع موضوع كما قلت لما تحدثنا عن الصحة والسلامة العامة والعيش الكريم هي المحور رقم واحد أو الركيزة رقم واحد في المدينة المنيعة، السلامة العامة يعني هي أحد أجزاء المحور الأول. دعيني أقول هنا أنه هاي الإرشادات هي بلا شك يعني العلاقة بالسلامة العامة، إرشادات للسلامة العامة. إرشادات السلامة العامة ليست بالضرورة تتحدث عن الزلازل، ممكن تتحدث عن الحرائق. فلاحظي أنه في المستشفيات في جميع المباني العامة بأي دولة بتروح عليها في العالم، في المباني يجب أن يكون هناك يعني حتى في الفنادق في أماكن العمل إرشادات للسلامة العامة لرفع مستوى الوعي لدى المواطن. هذا بحد ذاته لوحده لا يكفي، لكن هو من أحد الأمور اللي بتستخدمها الدول لرفع مستوى الوعي في مجال السلامة العامة، سواء كنا بنتحدث عن الحرائق أو عن تسرب الغازات وكثير من الأمور بنشوفها مثلا بالفنادق إرشادات واضحة جدا، وبعدين إشارات مسالك للهرب في أي اتجاه الإنسان لازم يهرب، بعدين في مخارج للهرب في توصيات. يعني كل هاي الأمور أصلا جيدة، لكن على سبيل المثال إذا كان المبنى غير مصمم لمسالك الهرب، ويعني مثلا عندنا عمارات ومباني الأصد أن يكون مثلا فيها مطلعين درج لأنه في كثافة سكانية، لما أضع مطلع درج واحد لأنه المصاعد بأثناء الحرائق والزلازل ممنوع استخدامها.
صحيح.
فهنا يجب أن يرافق هاي الإرشادات مباني تتناسب مع السلامة العامة، عرض الممرات، عرض الأدراج حسب الكثافة، عندما يكون عندي كثافة عالية لازم يكون الدرج أوسع. إذن هناك موضوع السلامة العامة موضوع طويل وله شروط وضوابط، عندما نتحدث عن السلامة العامة نستذكر كل يوم شو عماله بيصير. يعني بهاي المناسبة أشكرك على هاي الملاحظة والسؤال. كل يوم عمالنا بنسمع أو كل أسبوع بنسمع سقوط سقايل، حصل كذا، كل هذا من باب السلامة العامة. يعني لو التزمنا بمتطلبات السلامة العامة بجميع نواحي حياتنا لكان وضعنا بكثير بيكون أفضل، لأنه الإنسان في العالم بنظر للإنسان هو أغلى شيء موجود وبالتالي يعمل لهذا الإنسان. نحن للأسف موضوع السلامة العامة في عالمنا العربي بشكل عام، وعندنا إحنا كفلسطينيين قد نكون أحسن قليلا من غيرنا، لكن موضوع السلامة العامة بشكل عام مغيب. فهذه الإرشادات في الجامعة إحنا هدفنا بصراحة وضعناها لأكثر من سبب. يعني أنا ضمن اللجنة اللي شاركت في هذا المجال، أولا إنه الطالب كونه موجود في الجامعة نحن معنيين أنه طالبنا لا يخرج فقط في كرتون اسمها الشهادة، أنه نرفع نحاول مستوى الوعي. عندنا مقررات دراسية بالسلامة العامة، عندنا مقررات دراسية برفع مستوى الوعي العام حول الزلازل والمباني وإدارة الكوارث، وهي هندسية لغير المهندسين. نحن أول جامعة في الوطن العربي بل في كثير من دول العالم لا يوجد مثل هيك مقررات، نحاول أنه نترجم رسالتنا على الأرض من خلال هذا الخريج اللي رح يكون سفير ورسولنا بالمجتمع. فهو أكيد رح يعني لو قلنا 70-60% من الطلبة قرأوها، وفي حالة حصول كارثة أكيد الالتزام 100% لن يكون صحيح. يعني إحنا بنحاول نحسن من السلوك، لكن أهميتها برضو بتعطينا نتائج غير مباشرة. هو في لحظة ما ممكن يتحدث مع أهله، هو في لحظة ما ممكن يتحدث مع زملائه، وأنا لا أتحدث عن جميع الطلبة، أنا بتحدث عن جزء من الطلبة أكيد رح يلتزم. فهاي الإرشادات إذن إلها دعيني أقول فوائد مباشرة وفوائد غير مباشرة، يعني أنه نلعب في شخصية الطالب وهو داخل الجامعة يعرف أن هناك محددات وهناك ضوابط وهناك إرشادات في مجملها يعني نستطيع من خلالها أن نساهم من خلالها في بناء إنسان ومن ثم في بناء وطن. فسئلت هذا السؤال من طلبة حقيقة، وأنا مرة وضعت في الامتحان يعني سؤال في الامتحان عن بعض ما هو موجود في الإرشادات، سؤال خارج عن المسار ومن حقي، فكانت الإجابة يعني دعيني أقول بنسبة 50% أجابوا على السؤال. محتوى هاي الإرشادات مهم، يعني عندما توجد الإرشادات بدون شرح ممل، في إذا كنت يعني وجود أفكار هيك بسيطة وسريعة وسهلة حتى الإنسان سهل يستقبلها تساهم في رفع مستوى الوعي. وكما قلت يعني نحن في ظل مجتمع وفي ظل عالم وفي ظل منطقة، نحن نتحدث عن منطقتنا العربية، لا تولي للسلامة العامة أهمية، أكيد مهمتنا راح تكون صعبة، بس إحنا بطبيعة الحال في هذا الموضوع لن نيأس. وأنا يعني أتمنى من الجميع، سواء كنا نتحدث على السلام العامة في الطرق، السلام العامة في المصانع، السلام العامة في البيت، في المطبخ، السلام العامة في كل شيء في حياتنا، هذا الشيء ضروري جدا، وأحد الركائز اللي بتبني عليها الأمم حياتها وتطورها. صدقيني أخت أمل أنه هي بالسلام العامة كثير من دول العالم المستثمرين عندما يعرفوا أنه هاي الدولة فيها قوانين للسلام العامة، فيها قوانين للاستثمار والتأمين وغيره،
بتشجع
على الاستثمار. وأعطيني مثال واحد، دولة متقدمة لا تهتم بالسلام العامة، لا يوجد قطعا. يعني قد يعني البعض يفكر هاي معلومة بسيطة أو شيء بسيط، هو شيء أساسي في بناء الأمم والمجتمعات، لأنه الإنسان اللي ما عنده حس بالسلامة العامة، المجتمع، المؤسسة، الوزارة، البلدية اللي ما بتعمل على توفير متطلبات السلامة العامة ستفشل. لأنه كما وأنا هنا لا أضع اللوم على المؤسسة فقط، لكن بالنهاية المواطن له دور أساسي، فالجميع يجب أن يعي ويعرف إنه المجتمعات تتطور وتبدأ من الإنسان.
لنبدأ دكتور باستفسارات السادة المستمعين. موظف في مؤسسة حكومية يقول: اطلعت على تقرير هندسي مكتوب من قبلك وتقول فيه أن الأضرار غير الإنشائية وانهيار الأسوار والجدران الاستنادية ستكون كبيرة في حال تعرض المنطقة لزلزال قوة 6. بما أنني مهندس كهرباء وليس مهندس مدني أو معماري، لم أفهم ما هو المقصود بالعناصر غير الإنشائية، هل يمكن توضيح ذلك؟
يعني في الواقع في الإضافة أنا دائما أتحدث في حالة كان الحديث عن الزلازل، أنه في حالة تعرضت المنطقة لزلازل معتدل أو قوية نسبيا، هي أقول أنا من 6 إلى 7 أو من 6.5 درجة إلى 7 درجات للتصحيح، إضافة إلى أنه المباني، بعض المباني أو جزء المباني رح يتعرض لأضرار إنشائية، بمعنى أضرار تؤدي إلى انهيارات، انهيار كلي في المبنى أو انهيار جزئي أو تصدعات في الأعمدة والجسور والأسقف والقواعد. المقصود في العناصر الإنشائية هي العناصر الحاملة، مثل أعمدة، جسور، جدران مسلحة حاملة، أسقف، قواعد، هي الشيء الموجود داخل المبنى ويحمل، هي العناصر الحاملة أو العناصر الإنشائية. أما العناصر الغير الإنشائية اللي بقول الغريب واللي راح يصير في وطننا لا سمح الله إن حصل زلزال في مدننا وفي أحيائنا وفي مبانينا، إنه العناصر غير الإنشائية وهي العناصر المحمولة مثل جدران الطوب، القطع الحجرية الموجودة على الجدار الخارجي، الديكور، الأثاث المنزل، التمديدات الكهربائية والمعدات، ما هو له علاقة في الكهرباء، فأخونا إذا كان مهندس كهربائي كل ما هو موجود في المبنى وله طابع كهربائي يخضع للعناصر غير الإنشائية، كل ما هو العلاقة في الميكانيك، التمديدات الميكانيكية داخل المبنى، إذا كنا بنتحدث عن مؤسسة، عن مسرح، التمديدات الميكانيكية، التدفئة، التهوية، كل أمور التمديدات هاي تصنف ضمن العناصر غير الإنشائية. وبالمناسبة أكثر من 30% على الأقل، وأحيانا من 60-70%، وقد تصل إلى 75% من الخسائر اللي بتحصل في العالم هي أضرار في العناصر غير الإنشائية، بل إن الوفيات والجرحى سبب وفاتهم أو سبب جروح أنه تتساقط عليهم العناصر غير الإنشائية. هلأ للأسف أنماط المباني عندنا مثل الطوب بين الغرف هذا سهل ينهار بالطريقة اللي يبنى فيها، سهل جدا ينهار، والديكور الرخام البلاط هذا القطع الحجرية الخارجية يعني الحجر اللي بنبنيه اللي هو بيكون خارج المبنى هاي قطع سماكتها 5 سنتي لا تعتبر إنشائية تعتبر غير إنشائية تساقطها وارد وبشكل كبير وبشكل واضح دعيني أقول في حالة حصل زلزال كل هاي الأمور الجدران الاستنادية فلو قلنا فقط إحنا من ناحية إنشائية مبانينا جيدة وهذا يعني كافتراض وليس حقيقة فقط أخذنا بعين الاعتبار الأضرار في العناصر غير الإنشائية لح نلاحظ أنها عالية جدا بل إنها ستسبب مشكلة حقيقية يعني عندما نقول تساقط قطع الحجر ما إحنا يعني أنماط مبانينا مرتبطة بالحجر الطوب موجود حوالينا وين ما نروح فبالتالي لو تساقط لا سمح الله جدار الطوب في المستشفى وبكل أسف أنه لغاية الآن نحن في المستشفيات عدم وجود قد يكون بالفترة الأخيرة هناك اهتمام ملحوظ جزئي أنه جدران الطوب العناصر غير الإنشائية في المستشفيات يعني الخطوط التمديدات الميكانيكية ما هي أو المعدات أو الأجهزة أو جدران الطوب الموجودة بين الغرف هاي سهل تنهار فبالتالي إذا انهارت في المستشفى يصبح المستشفى لا يعمل حتى لو بقت العناصر الإنشائية وفي دراسة أجريت على مستشفى رافيديا ومجمع الطبي في رام الله وعالية في الخليل أظهرت أن الأضرار الغير إنشائية في هذه المستشفيات لا سمح الله إن حصل زلزال ستكون عالية يعني أنا لا أتكلم الآن عن سر أتكلم عن حقيقة وأنا مضطر لذلك بالتالي الانتباه لهذا الموضوع بل انه احنا خسائرنا بسبب الاضرار غير الانشائيه او الاضرار التي ستحصل في الاضرار في العناصر غير الانشائيه كما قلنا مثل اللي تحدثت عنها ستكون عاليه جدا ومقلقه جدا.
سؤال اخر من موظف في بلديه سمعت انه تم اختيار مدينه نابلس ضمن 20 مدينه في العالم تعمل على الاستدامة والمناعة هل المقصود هنا تحديدا في حالة نابلس التركيز على المباني والبنى التحتية والكوارث فقط؟
لا بطبيعة الحال هو المدينة المنيعة قلت يعني نحن الآن ضمن برنامج اسمه المدينة المنيعة والمدينة المرنة وكما قلنا في بداية البرنامج وفي بداية كل برنامج أنه هناك محركات أربع ركائز وكل ركيزة من هاي الركائز لها تفاصيل التفاصيل اللي راح نمر عليها بخصوص برنامج العشرين مديني يعني مثلا رام الله دخلت ضمن برنامج 100 مدينة تعمل على المناعة لكن في القضايا التفصيلية في الحياتية ليست مخصصة للكوارث بالنسبة لمدينة نابلس سيخصص جزء واضح وكبير منها نعم للبنى التحتية والمباني والمنشآت والجانب البيئي اللي لها علاقة بطريقة أو بأخرى بمختلف أنواع الكوارث ليس فقط للزلازل للفيضانات للثلوج وغيرها طبيعي رح يكون التركيز كبير على هذا الموضوع ضمن البرنامج وضمن البرنامج سيكون هناك أمور لها علاقة بالسلامة العامة وأمور أخرى لها علاقة في السلوك المجتمعي وقابلية التضرر والإصابة المجتمعية لأنه دائما قابلية الإصابة الفيزيائية أنا عندما أقول هذا المبنى سيء زلزاليا معناه أن قابلية إصابة الزلزالية مرتفعة الفيزيائية الأشياء المحسوسة
الأشياء المادية
نعم عندما نتحدث عن الأشياء المادية في المباني والمنشآت والبنى التحتية لكن هذا كله مرتبط في قابلية التضرر والإصابة المجتمعية في السلوك الإنساني نفسه فلا يمكن الفصل ما بين الإنسان والمنشأ والوطن بالتالي حتى المؤسسة بنفس الوقت لأنه الإنسان هو البنى المؤسسي لذلك سيكون ضمن برنامج مدينة نابلس ضمن 20 مدينة تعمل على المناعة والاستدامة لاحظي مناعة واستدامة لا يمكن أن يكون هناك شيء منيع إذا ما كانش مستدام ولا يمكن أن يكون مستدام إذا ما كانش منيع فهذا التكامل بين المناعة والاستدامة سيعالج كثير من المواضيع لكن بلا شك سيكون محور المباني والبنى التحتية والكوارث بمختلف أنواعها لها دور أساسي في هذا البرنامج في هذا البرنامج الدولي اللي راح يكون لمدينة نابلس
نعم موظفة تعمل مع مؤسسات دولية تقول في الأسبوع الماضي حصل زلزال في إيطاليا وأدى إلى خسائر كبيرة في المباني القديمة ما هو وضع المباني القديمة والتاريخية في فلسطين في حال التعرض لزلزال قوي؟
يعني في الواقع لو رجعنا قليلا للخلف في عام 1927 عندما تعرضت المنطقة لزلزال كانت قوته التقريبية 6.3 حسب مقياس ريختر وهي تقريبا شبيهة لحد ما بالقوة الزلزالية تعرضت إليها إيطاليا في نفس الوقت الزلازل في فلسطين قليلة العمق، الزلازل في فلسطين مراكزها قريبة على التجمعات السكانية، مناطقنا فيها مناطق تربة صخرية وتربة طينية، والتربة الطينية كثيرة خاصة في المناطق في بداية المناطق المنحدرة، وفي عندنا تربة حورية. إذا أخذنا بعين الاعتبار وأخذنا بعين الاعتبار أن المباني القديمة، القديمة جدا أقصد المباني العقود مثل ما هي موجودة في المدن القديمة في القدس في الخليل في نابلس في كل مدننا الفلسطينية حتى في الريف الفلسطيني موجود هاي أنماط المباني، هاي المباني قابلية إصابتها الزلزالية مرتفعة. السبب أنه غير مربطة، يعني لا يوجد تربيط فراغي، يعني الأسقف إذا تحركت أسفل أعلى حصل هبوط في أحد الجدران قليل بسبب الزلازل يتصدع المبنى في اللحظة الأولى للزلازل ومن ثم ينهار بشكل تدريجي، قابلية إصابتها مرتفعة. لكن هل يعني فقط أن المباني القديمة عندنا قابلية إصابتها مرتفعة الزلزالية؟ أنا أقول هناك مباني جديدة قابلية إصابتها الزلزالية أو قابلية التضرر لهذه المباني أحيانا قد تكون أعلى من القديمة. فأنا أقول إنه لا، مبانينا القديمة هي في وضع ليس بجيد، وبسبب أولا كمان القدم بسبب النظام الإنشائي، يعني طبيعتها هيك وقدمها بساهم في ارتفاع قابلية الإصابة، العمر كلما زاد العمر، وعدم وجود صيانة دورية وعدم وجود معالجة لهذه المباني. في الفترة الأخيرة يعني بعض المؤسسات قامت والبلديات في كثير من المدن الفلسطينية في عمل جبار في موضوع الترميم والتقوية، لكن معظم العمل كان في الجانب الترميم. يعني احنا نتحدث عن ترميم وعن تقوية، هناك فرق. الترميم انه ارجع المبنى لحياته الطبيعية من خلال الحفاظ على شكله الخارجي وتقويته وتأهيل استخدامه، لكن التقوية انهم قد اتدخل في داخل الجدران أربطها أقويها بحيث تصبح مقاومة للزلازل. نعم يمكن معالجة المباني القائمة وتأهيلها زلزاليا من ناحية المبدأ، لكن هاي كون المبنى قائم تكلفة عالي، وبالتالي أتمنى أنه في المستقبل يكون هناك برامج وطنية لتقوية المباني التاريخية وتدعيمها، لأنه إحنا يعني التاريخ جزء من حياتنا، لأنه هو اللي يعني بعطينا يعني قوة وبعطينا يعني بعطي للعالم دليل واضح على عدالة قضيتنا، لأنه إحنا ناس لسنا عابرين في هذه الأرض، جذورنا في هاي الأرض ممتدة عبر التاريخ، ونستطيع أن نقرأ هاي الجذور من خلال مبانينا.
نعم، دكتور جلال الدبيك مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث ونائب رئيس الهيئة الوطنية للتخفيف من مخاطر الكوارث، نتابع معك في برنامج المدن المنيعة وعلى الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة صوت النجاح. مواطن يقول في حال عدم تصميم المبنى وتنفيذه ليكون مقاوم للزلازل، كم تزيد التكلفة مقارنة مع مبنى لم يتم تصميمه لمقاومة الزلازل؟
يعني احنا في البرنامج كان هناك أسئلة مشابهة لحد ما، مبنى غير مقاوم للزلازل، تم نفس المبنى يعني انعمل بحيث كما هو دارج كما هو معمول به في فلسطين، ومبنى آخر نفس المبنى تم عمله مقاوم للزلازل، الفرق في التكلفة من 3-5%. أقصد لما يكون مبنى عادي، هنا لا أقصد مستشفى ولا أقصد مبنى حكومي طوابق. لا أقصد مبنى حتى لو بطوابق، أقصد مبنى سكني عادي سواء كان بطابقين ب10-20 عادي، تصميم زلزالي عادي، يرفع التكلفة من 3-5% كحد أقصى، وقد لا يرفع التكلفة. يعني إذا كان المهندس بياخد من الزائد على الناقص، باخد من أمور ما إلهاش معنى، يستطيع أنه يصمم نفس التكاليف. لكن عندما نتحدث عن مدرسة أو نتحدث عن مستشفى أو نتحدث عن مبنى دفاع مدني أو مبنى شرطة، هناك التصميم يجب أن يكون أكثر دقة في التصميم الزلزالي، لأن التصميم الزلزالي بالمناسبة مستويات، هو ليس تصميم من نوع واحد، عدة أنواع وكل نوع له دقة. في المباني العادية يطلب عادة التصميم الزلزالي من الدرجة الأولى، يعني يكون تصميم زلزالي عادي، وبالتالي من 3-5%. وعادة أي مبنى إذا كان منتظم الشكل، إذا الجدار الشرقي زي الغربي، جدار الشمالي زي الجنوبي، إذا كانت أعمدته بصف واحد، إذا تم تكثيف الأساور هاي الكنات، تم التسليح حول النوافذ والأبواب، لاحظي بمعلومات بسيطة نحسن من سلوكه الزلزالي. أنا معني دائما في البرنامج أعطي شوية تفاصيل حقيقة حتى نساهم بطريقة أو أخرى في رفع مستوى الوعي. يعني حتى المواطن عندما يسمعنا ويركز على هاي الأمور أنا متأكد راح يقلل من قابلية الإصابة الزلزالية. يعني بدل ما يكون المخاطر عنده بنسبة 70-80% أو 100% ممكن توصل 40-50% بإجراء بسيط. الـ40-50% مخاطر أفضل من 70-80%، والـ20-30% أفضل من الـ50%، وهكذا. ونأمل إن شاء الله بشكل تدريجي إنه نساهم في تغيير عقلية يعني مجتمعنا، سواء كان المواطن والمختص وصانع القرار.
إن شاء الله للأفضل. دكتور، مدرسة تسأل: اطلعت على بعض نشرات التوعية الموجودة في موقع المركز وموقع مشروع ساسبار التابع للمركز في مجال إجراءات التوعية للتخفيف من مخاطر الزلازل، كيف نتصرف في حالة حدوث زلزال؟ هل يمكن لي أن أستخدم هذه النشرات وأعممها؟
أنا بالعكس بكل سرور، أنا بكون مبسوط جداً إذا كان جميع المواطنين وبشكل خاص المدرسين والمدرسات في المدارس النشرات الموجودة على موقع المركز أو موقع مشروع ساس بار موحد ومشروع ساس بار مثنين اللي هو مشروع تخفيف مخاطر الزلازل في فلسطين. تحدثت أنا مرارا أن مشروع ساس بار الموقع الإلكتروني يحتوي على العديد من النشرات اللي لها علاقة برفع مستوى الوعي. نتمنى علي الأخت وعلى جميع الأخوات وجميع إخواننا المدرسين والمدرسات أنه بالعكس يعمموا هاي النشرات. وأنا بس عندي رجاء أنه حاولوا ابعتوا الرابط، يعني في حالة التعميم ابعتي الرابط إلى الأخوات المدرسات وإلى زملائك المدرسين وإلى جميع من تري أنه وضعهم في المجتمع أو مؤسسات مجتمع مدني أو جمعيات، حتى نساهم في نشر هذه النشرات، في توزيع هذه النشرات. ابعت الرابط ولا تبعت الملف، لأنه حقيقة عندما نبعت الرابط يسجل لفلسطين، يعني عندما يدخل أكثر من شخص على الموقع هناك تنافس دولي نحو المعرفة، وبالتالي نسجل لفلسطين مشاركة دولية. وبالمناسبة مشروع ساس بارم اللي هو بالشراكة مع المركز الأوروبي لهندسة الزلازل وجامعة إيوس هو مشروع أوروبي، تمويل من جامعة النجاح ومن أوروبا. حقيقة يعني 70% من الموقع بدخلوا أجانب، لأنه هو باللغة العربية والإنجليزية، ساس بارم واحد وساس بارم اثنين باللغة الإنجليزية. وبالتالي نتمنى أنه يكون يعني هناك دخول أكثر فلسطيني على هذا الموقع، أنه وجود يعني ناس ليسوا بعرب أو ليسوا ممن يستخدمون اللغة العربية من دول أوروبية وغيرها بيدخلوا على هذا الموقع الفلسطيني. فإحنا نتمنى وبكون فخرنا أكبر واعتزازنا أكثر إذا كان مواطننا الفلسطيني وتحديدا المدرسين والمدرسات. فأنا بشكرك وبدعوك أن يعني تتعاوني معنا لوصول رسالتنا إلى الجميع.
نعم دكتور. أيضا أستاذ مدرسة يقول: معظم نشاطات وفعاليات وحدة علوم الأرض وهندسة الزلازل ومركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث تتركز في مدينة نابلس، ويشمل ذلك وسائل الإعلام. هل يتم عمل فعاليات في مدن أخرى؟
يعني أنا بالبداية ممكن الأخ المدرس أو أستاذ المدرسة يعني هو مطلع على جزء من فعالياتنا. يعني أنا حقيقة وكادر المركز لنا فعاليات في كل المدن، لكن يعني قد تكون نابلس الأكثر بشكل نسبي وليس بشكل مطلق، حيث وسائل الإعلام على سبيل المثال لا يوجد وسيلة إعلام في فلسطين سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة إلا إلنا نشاط فيها على الإطلاق. لا أريد الآن أن أتحدث عن أسماء سواء كانت في الضفة أو غزة. جميع وسائل الإعلام وأي أي وسيلة إعلام إلها على الأقل 10 مرات، على الأقل أنا بتحدث 10 مرات إلها، أو من كون القلائل منهم إذا كانت على مستوى تلفزيونات إلى 5 أو 6، يعني في بعض عشرات المرات، غير إذاعة صوت النجاح النجاح. بالتالي المركز موجود في كل مكان. والدليل على ذلك أن 38% من الشعب الفلسطيني ضمن استطلاع أجري عام 2008 ليس الآن سمع أو شارك أو استمع أو شارك على أرض الواقع في نشاط للمركز عندنا. فبالتالي احنا موجودين في كل مكان في جميع الوسائل المتاحة، ليس فقط في الوسائل الإعلام. يعني أنا ورشات العمل في كل المدن نعملها، الدورات التدريبية للمهندسين في كل المدن يعني. لكن أحيانا بتكون مثلا محافظة نابلس أو محافظة رام الله والبيرة، محافظة رام الله والبيرة كونوا فيها المؤسسات الدولية وكونوا فيها المؤسسات الرسمية بيكون عندنا نشاطات أكثر. لكن حقيقة نحن نشاطاتنا في كل مكان، وأنا أرحب في أي فكرة من أي منطقة، على استعداد نتعامل مع كل المؤسسات. حتى احنا دخلنا القرى، الريف الفلسطيني يعني، ليست فقط المدن، الريف. كان هناك نشاطات في المساجد، نشاطات في الكنائس، نشاطات في المدارس، نشاطات في الأندية، عدد الوزارات يعني والبلديات.
بتحاول توصلوا لكل شرائح المجتمع.
نحاول لأقصى طاقة ممكن. وعندما أقول محاضرات أقول مئات المحاضرات، ورشات العمل مئات، عندما أقول برامج الإذاعية والتلفزيونية مئات. يعني ما في، يعني أنا على قناعتي فيش مؤسسة يعني لا دولية ولا عربية قامت ما قامت به جامعة النجاح من حيث رفع مستوى الوعي. لكن طبيعي أنا يعني نتحدث هنا عن تغيير عقلية، وبالتالي أمامنا الكثير من العمل، هناك نتائج
بدها
صحيح بدها وقت، النتائج لا تزال محدودة، يوجد نتائج لكن بحاجة إلى جهد أكبر، بحاجة إلى مؤسسة هذا العمل، بحاجة إلى حتى المؤسسات تساعدنا، بحاجة إلى تشريعات وقوانين. وقريبا إن شاء الله أمل أنه التشريعات والقوانين الجديدة اللي هي على مكتب رئاسة الوزراء والأخ الرئيس، أنه يتم المصادقة على النظام الجديد لإدارة مخاطر الكوارث، وهذا بدوره سيساهم بشكل كبير في رفع يعني مستوى الوعي وضبط الأمور. وقبل أن أنسى، يعني حتى إحنا نشاطاتنا ليست فقط مع المؤسسات الفلسطينية، عندنا مع المؤسسات أممية مثل أوتشا، مثل UNDP، مع UNISDR، جميع المؤسسات اللي لها علاقة في الأمم المتحدة لدينا يعني نشاطات وفعاليات مستمرة مع هاي المؤسسات. فحقيقة نحاول أن نصل للجميع، لكن ممكن البعض بسمع فقط وسيلة إعلام معينة أو لكن بنكرش إنه نابلس الأكثر، لكن احنا وصلنا للجميع. ليه نابلس؟ لأنه كونه الأقرب يعني لمكان المركز، وبالتالي الفعاليات بتكون علينا أسهل وغير مكلفة تقريبا، لأنه أي نشاط خارج نابلس تقريبا هو مكلف. يعني كمان عندما نتحدث عن صلاة ونتحدث عن سفر ومواصلات، ومع ذلك كنا في كل مكان في كل مدينة.
نعم. نتابع دكتور، وسؤال من مهندس يقول: أجريتم في محافظة نابلس ومحافظة رام الله والبيرة دورات في مجال تقوية المباني القائمة وتأهيلها زلزاليا، متى سيتم عمل دورات مشابهة لمهندسي المدن الفلسطينية؟
هنا الموضوع في شقين، موضوع عمل دورات في مجال تصميم المباني وجعلها مقاومة للزلازل، المباني الجديدة أجرينا في كل المدن الفلسطينية تقريبا، تم تأهيل بالتنسيق مع نقابة المهندسين، عمل دورات لما يزيد عن 400 أو 500 مهندس في جميع المدن الفلسطينية تقريبا على مر السنوات الأربع الماضية. بالإضافة إلى أنه قبل 20 سنة وقبل 15 سنة كان هناك دورات، أنا أقصد بالفترة الأخيرة، واللي بناء عليها تم أصبح التصميم الزلزالي إجباري من عام 2014. إذن موضوع دورات في التصميم الزلزالي انعملت في كل المدن. الآن بدينا كخطوة ثانية ضمن مشروع ساسبار، مشروع تخفيف مخاطر الزلازل في فلسطين، دورات في مجال تقوية المباني القائمة. يعني كيف أقوي مبنى قائم ويصبح مقاوم للزلازل؟ حقيقة بدينا في نابلس، محافظة نابلس، انتقلنا لمحافظة رام الله والبيري، وطبيعي هذا بشكل تدريجي كونه بدينا في خلال الأسابيع والأشهر الماضية. خلال إن شاء الله الأسابيع والأشهر القادمة سنغطي بقية المدن بالتنسيق مع نقابة المهندسين، اللي هو نقابة المهندسين حقيقة وضعت برضه جهد كبير جدا في رفع مستوى الوعي وتطوير العمل الهندسي وبناء قدرات المهندسين. واللي أتمنى من إخواننا المهندسين إنه رغم هذا الجهد الكبير بالدورات وورشات العمل والبروشورات والكتيبات اللي منوجهها للمهندسين، إنه يحاولوا أو يعني منطلب منهم الالتزام بما جاء في هذه الدورات، لأنه كون النقابة تضع جهد كبير، نقابة المهندسين بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للتخفيف من أخطار الكوارث، بالتنسيق مع المركز، كان هناك جهود كبيرة جدا حقيقة. لكن نتمنى على من أخذوا هذه الدورات إنه يطبقوها على أرض الواقع، لأنه إحنا ما بدنا دورات بهدف نعمل دورات، إحنا بدنا دورات حتى يؤخذ ما بهذه الدورات من معلومات وتطبق على أرض الواقع.
نعم متابع دكتور. ومقاول يسألك دكتور جلال، لماذا أنت ضد عمل مباني عالية؟ هل صعب في فلسطين تنفيذ مباني عالية مقاومة للزلازل؟
أنا بالمناسبة بقول لأخي المقاول أنه أنا على الإطلاق لست ضد المباني العالية، يعني والتصميم الزلزالي لا يوجد به مستحيل، يعني هندسة الزلازل لا تؤمن بالمستحيل المادي. أنا دائما أتحدث أقول أنه أنا مع المباني العالية، لكن وين نبني المباني العالية؟ يعني نحدد منطقة، طبيعة المنطقة تتناسب مع المباني العالية. أنا ما بدي أكون أناني بتخصصي، أنا بقول أنه في أي مكان ممكن أنك تبني مبنى من حيث أنه يقاوم للزلازل، ممكن تبني في أي مكان، لكن السؤال هل في حياتنا إحنا فقط يوجد زلازل؟ أنا بتكلم من ناحية التخطيط، عندما أنا أقيم مباني عالية في منطقة أصلا مخطط إلها 4 طوابق وأصبحت بعديها 7 طوابق، بعدين صاروا بدهن يعملوا 10 طوابق وأكثر وأكثر وأكثر، هل البنى التحتية جاهزة؟ هل التخطيط؟ هل طبيعة المدن مثلا مدينة نابلس،
طبيعة الأرض
طبوغرافية تتحمل هذا الارتفاع في المباني؟ فأنا دائما كنت أحتج من باب التخطيط، أنه لأنه عادة هناك معادلة تقول أنه كلما زاد الانحدار في أي مدينة، إذا مدينة كانت فيها طبوغرافيتها صعبة، فيها انحدارات كثير، منطقة جبلية، يجب أن تقل الكثافة على كل دنم مربع، يعني نقلل كثافة، تقليل الكثافة يعني تخفيف عدد السكان، تخفيف عدد السكان يعني تخفيف عدد الطوابق. بالتالي وبالمناسبة نحن حتى بما نطالب بتطبيقه كحد أدنى يعتبر من 4 مرات إلى 8 مرات أكثر مما هو مطلوب عالميا، يعني من حيث الكثافة. بالتالي أكرر، إذا كان هناك منطقة في نابلس تم تأهيلها للمباني العالية خارج المناطق المأهولة حاليا وتم تنظيمها وعمل طرق تتناسب مع المباني العالية وبنى التحتية، بالعكس هذا شيء جيد وأنا أدعو له. أما فالتصميم الزلزالي قد يكون مبنى أحيانا طابقين أو 3 أو 4 أكثر خطورة، فيه عناصر سيئة أكثر من مبنى 20 طابق أو 30 طابق. يعني في كثير من دول العالم المباني 20 طابق و30 طابق صمدت وانهارت المباني 5 طوابق أو 10 طوابق. إذن هناك نعم المباني العالية بدها دقة أكبر، بدها وعي أكثر بلا شك، لكن في العلم لا يوجد مستحيل، وفي هندسة الزلازل كل شيء له حل. فمن ناحية علمية أنا لست ضد المباني العالية، بل أنا بالعكس معها أقول، لكن أنا ضد الأماكن اللي تبنى فيها المباني العالية عندنا في فلسطين. إذا تم اختيار أماكن مناسبة وروعي المتطلبات الأخرى البيئية والتخطيطية والمواصلات والبنى التحتية، أنا معها 100%.
نعم دكتور. مواطن يسأل، أنا أتابع فعاليات المركز وأتابع بعض المواد التي يتم وضعها في موقع المركز، وكذلك شاهدت العمل الكبير جدا في موقع مشروع تخفيف مخاطر الزلازل ساس بارم. برأيك من هي الجهة المسؤولة التي يجب أن تنفذ وتتابع موضوع الكوارث بشكل عام والزلازل بشكل خاص؟
يعني في الواقع ضمن النظام الفلسطيني الحالي يوجد المجلس الأعلى للدفاع المدني. المجلس الأعلى للدفاع المدني هو غير الدفاع المدني، أعضاء ممثلين من مدراء عام الوزارة في 14 وزارة تقريبا، وهو يمثل بالمؤسسات الحكومية فقط، وبتم أخذ بعض المؤسسات كأعضاء مراقبين الحالي. ويهتم المجلس الأعلى للدفاع المدني في عمل تأهب للاستجابة، يعني أقصد هو يركز على عمليات الاستجابة للكوارث في لما تصير. اليوم العالم بيتجه لإدارة مخاطر الكوارث، بمعنى إنه الوقاية خير من العلاج، إنه بحاول
قبل حدوث،
نعم إنه صحيح إنه يكون عندنا طواقم تنقذ وتسعف، بس يا ريت المبنى ما ينهارش، وبالتالي قبل الحدث بتؤهل تعمل على تأهيل البنى التحتية والمباني أن تكون مناسبة، لا يتم البناء في مجرى الواد حتى لا يتعرض للفيضان، بكون عندنا سياسة لاستخدام الأرض حتى نتجنب الأراضي القابلة للانزلاق، الأراضي التي تضخم الزلازل. بالتالي هذا النوع من المؤسسات نسميه المؤسسات تعمل على إدارة مخاطر الكوارث، بمعنى تعمل قبل وأثناء وبعد، يعني حتى بعد الكارثة كيف رح نعمل، كيف رح نتصرف، كيف رح نعيد البناء. النظام الفلسطيني المقترح الآن يوجد مشروع لإدارة مخاطر الكوارث أو مركز وطني لإدارة مخاطر الكوارث. الآن من جهة المسؤولة بالنسبة للمواطن حقيقة إذا كنا بنتحدث عن المبني الجهة أولا وأخيرا على المبنى المهندس يعني اللي بيصمم أو المهندس اللي بيشرف حقيقة من ناحية مطلقة. الآن المؤسسات تعمل على تهذيب وتوجيه هاي القوانين، فعندنا مثلا نقابة المهندسين تعمل على التدقيق تدقيق يعني بشكل معين، والبلدية تعمل تدقيق على الارتدادات. الآن هاي المؤسسات أو الدفاع المدني بمتطلبات السلام العامة، بصراحة يوجد حلقة مفقودة هون. يجب على هاي المؤسسات أن تضع آلية واضحة لمراقبة التنفيذ التصميم أولا. هل التصميم فعلا التزم في التصميم الزلزالي؟ في قانون بيقول هيك. اثنين، هل التنفيذ على أرض الواقع بعد التصميم أوكي أصبح جيد ننتقل إلى التنفيذ، هل الإشراف الهندسي على المباني يلتزم في التصميم الزلزالي؟ أنا بقولها لإخواني وعبر أثير صوت النجاح، أنا شاهدت العديد من المنشآت اللي بنيت بعد 2014 ولغاية الآن لا يوجد تجديد، يعني على الورق على المخططات نرى بعض اللمسات أو لمسات في التصميم الزلزالي في بعض المباني. ومرة أخرى أنا هنا لا أعمم، يعني في بعض الزملاء حقيقة التزموا في التصميم بشكل كامل وفي التنفيذ، لكن بالمقابل هناك البعض لم يلتزم بغاية الآن في عملية الإشراف على وضع عمل المبنى تنفيذ المبنى وفقا لمخططات التصميم الزلزالي. وأنا شاهدت هذا بعيني، وعندنا إحصائية معينة، ونقابة المهندسين الأسبوع الماضي يعني بالمناسبة نزلت بعض الأمور بعض الآليات للمتابعة والمراقبة حيث تضبط العمل الهندسي، فهذا عمل مشكور. أتمنى على المواطن في نفس الوقت أنه يتفهم المهندس ويتفهم نقابة المهندسين، لأنه كمان عليه دور أنه ما يكونش دائما يرفض اللي هو لمصلحته. والبعض أحيانا ينظر إلى التكلفة، لا من برضو حق المهندس حق، من حقه أنه يأخذ ثمن أتعابه زيه زي أي إنسان، هو إنسان درس والجامعة وبضع جهد، وهذا من حقه ليس فضل لأحد عليه أن يأخذ حقه بشكل كامل بشكل مطلق. لأنه بعض كمان المؤسسات بصراحة يعني بتغلب المهندس لما بيحاول يفرض هاي الأمور، والبعض الآخر حتى في موضوع المستحقات المالية كمان سمعت الكثير من الأمور بيحاولوا أنه يتغاضوا عن هذا البند. أنا في الوقت اللي بطالب المهندس يلتزم بما هو موجود طبعا للوائح نقابة المهندسين، نطالب المواطنين والمؤسسات أنه يعطوا المهندس حقه ويتفهموا المهندس في إطار عمله.
نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور جلال الدبيك، مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث ونائب رئيس الهيئة الوطنية للتخفيف من مخاطر الكوارث. شكرا جزيلا لك، نلقاك إن شاء الله في الأسبوع المقبل.
شكرا لكم.
وأنتم مستمعين الأعزاء نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، نتمنى أن تكون قد تمت الفائدة من حديثنا معكم اليوم في برنامج المدن المنيعة. تحية لكم من الزميل أحمد الترياقي في الهندسة الإذاعية، تحياتي أمل عبد السلام القاسم، نستودعكم الله. قدمت لكم إذاعة صوت النجاح برنامج المدن المنيعة من إعداد وتقديم البروفيسور جلال الدبيك.
مستمعينا الكرام، بإمكانكم متابعتنا ومن جميع أرجاء العالم عبر موقعنا الإلكتروني www.najah.edu/fm